احترام في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم صباح الندى. بدأنا الكلام مع بعض عن ملف الأسرة وعن أزمات الأسرة وعن معايير الاختيار وعن كمان المفسدات اللي بتقابلنا في العلاقات الأسرية. لما نحب نشبه الأسرة بشيء معين في أهميتها ومركزيتها، فممكن نشبهها بجبل الرماة في غزوة أحد، لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على الجبل وقال لهم إياكم أن تبرحوا أماكنكم، كأن جبل الرماة ده هو الحماية الكبرى للمعركة. كذلك الأسرة في بنائها السوي وفي اتزانها وفي قوتها هي حجر الأساس، وهي حائط الصد مع كل هجمات تغريبية ومع كل اهتزاز للقيم بنتعرض ليه. فجبل الرماة في أهميته في المعركة هو أهمية الأسرة وقوتها والقيام بدورها في مجتمع المسلمين. عشان كده حابين نكمل مع بعض الكلام عن مفسدات الأسرة. كنا اتكلمنا مع بعض عن النقد المباشر وعن الأنا وعن النصيحة في العلن وعن عدم الاعتراف بالخطأ. فيسعدنا ويشرفنا يكون معانا فضيلة الدكتور علي سمير، أستاذ الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع في جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بيك يا دكتور.
أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد، الله يحفظك.
حضرتك كنت كلمتنا قبل كده عن مفسدات العلاقات الأسرية،
تمام،
وتعرضنا لبعضها، ومحتاجين ان احنا نسمع من حضرتك هل في مفسدات أخرى ممكن نتعرض ليها بالكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من اكتفى أثره وتمسك بسنته إلى يوم الدين. الحقيقة عجبني قوي التشبيه حضرتك للأسرة بأنها جبل الرماة كما كان في غزوة أحد، وهي اللي الحصن اللي بيحمي المجتمع، لأن فعلا الأسرة كده. فعلشان كده الأعداء اللي بيتربصوا بينا كل حرصهم على إن هم يفسدوا الأسرة بوسائل بقى متعددة، ويعني الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده انا ارى اهميه السلسله بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها وبداناها ومستمرين فيها، في ان باذن الله اللي يسمع كلامنا ويحاول ان هو يفهم احنا غرضنا الاول ايه، وهو مرضات الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على الاسره، فهيقدر يلقط من عندنا الكلام اللي يحمي بيه نفسه ويعمل سياق قوي حول اسرته. الأسر الكبيرة كمان ممكن تحافظ على الأسر الصغيرة بأنها تحميها. عشان كده استكمالا لده وكلامنا على المشكلات اللي ممكن أو العقبات أو المفسدات للعلاقة بين الزوجين، النهاردة عايزين نتكلم على مشكلة النقد المباشر. حضرتك اللي قلت المرة اللي فاتت احنا كلمنا على عدم نسيان الزلات، اللي هو ان لو حد وقع في مشكله فاحنا ما بننساهالوش ونفضل كل شويه نفكروا فيها. فاحنا قلنا ده اللي هو الناس يعني اللي بتلتمس للبراء العثرات، اللي هم قاعد يمسك له الايه الوقعه
واقف له على الوحده،
ودي زله. وكل الانسان ممكن يقع في زلات، يعني ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النقد المباشر هنا ان قلنا الشخص طول ما هو قاعد يسمع كلام يفقد ثقته بنفسه، الطرف او سواء الطرفين، الزوج يلقي على زوجته او الزوجه تلقي على زوجها او الابناء، ما هو برضو الابناء هنا من ضمن الاشياء اللي ممكن تفسد العلاقه داخل الاسره، ان الابناء لو كانت برضو ثقتهم بنفسهم مهزوزه فالاسره بقى فيها ضعف. احنا بنحاول نحافظ هنا من خلال برنامجنا على الكيان بتاع الأسرة وتماسكه.
يعني كلامنا لأداء الزوج مع زوجته، والأداء الزوج والزوجة مع الأولاد، والعكس أداء الأولاد كمان مع الوالدين.
تمام. أنا شفت علشان نشوف بضدها طرف الأشياء، لقيت أب مش متعلم وابنه كان بيساعده في وظيفته، هما كانوا بيشتغلوا في مجال الزراعة والحاجات اللي زي كده. فابنه الصغير يعني مثلا 12 سنة مثلا ولا حاجة، والولد معتاد على انه يلوم ابوه ويتكلم عليه بشكل يعني يجي مثلا يقول ايه على ابوه، ده فهمه على قده، ده مش كده. الولد عنده 12 سنة. طب كيف تستقيم العلاقة بين الأب وابنه وهو الابن بيتطاول على والده بالشكل ده؟ احنا بنذكر ده علشان من الحاجات اللي فيها فظاظه في العلاقه ما بين طرفين من اطراف الاسره هو الاب وابنه. الولد استفزني جدا
كأن
الوضع ده،
كأن كثره نقد الاب ولدت عند الابن التعليق او العقوق والاساءه للاب بذكر المساوئ بالصوره دي.
شوف طبعا شكل من اشكال العقوق طبعا، ولكن انا هنا ان الولد يجي قدام ابوه ويقول الكلام ده، يعني قاله بعيد عن ابوه، فانا استأت جدا لقيته بيقوله قدام ابوه، فداد الامر عندي غرابه هنا. الاب هو فعلا متواضع فكريا، لكن الشاهد في الامر ان الابن ازاي يقول الكلام ده على ابوه؟ طب تستقيم العلاقه بينهم ازاي؟ يحصل شكل من اشكال الترابط ازاي؟ يجد الحنو من الاب ازاي؟ ففسدت العلاقه بالكلام بتاع الابن ده على ابوه.
هل ساعات الامهات بيجرأوا الابناء على الاباء، او العكس الاباء بيجرأوا الابناء على الامهات عن طريق ذكر المعايب والانتقاص في الغياب؟ يعني الزوجه دي بتبدا تتكلم عن زوجها فتقول هو نفس اللفظ اللي حضرتك عبرتي بيه، هو على قده، هو مش بيسال فينا. فده ممكن يجرأ الاولاد على الاباء.
تمام. في بعض الاباء احيانا بيبقى يعني تواضعا منهم مثلا، او ان هم ما بيحبوش كثره الكلام، فاما يسمع الام مثلا بتقول عنه حاجه قدام الابناء ما بيدافعش عن نفسه علشان ما يدخلش في اللغو مثلا، او ما يتكلمش، ما بيحبش الكلام كتير. ففي ناس كده ما بتحبش تتكلم كتير عن نفسها وهي بتفعل، فالسكوت وصمته بيشجع الابناء على كان الام بتتكلم الكلام الصح. والأم اللي هي اللي بتسلك هذا المنحى الخاطئ وبتدعم بتزرع عند أبنائهم صورة سيئة عن أبوهم هي مخطئة في حق نفسها، لأن الولاد إذا فقد ثقتهم بأبوهم هيفقدوها بأمهم.
هو فعليا عمليا يعني بنشوفها في الأسر إن الابن اللي بيتجرأ على أي طرف من الطرفين بدعم الآخر بعد فتره بيتجرا على الطرف اللي دعمه.
ده حقيقه.
يعني كان الامهات لما يعملوا كده بحس ان عندها تصور مسبق او داخلي ان انا عايزه زوجي اما يظهر كامل قدام اولادي بلا عيب تماما، او ان انا اخسف بيه الارض وعايزه اولادي يعرفوا عيوب زوجي بصوره مبالغ فيها زي ما انا شايفاها. يعني الاب والام مش قادرين يدركوا الطبيعه البشريه للانسان ان هو مختلط المعايب مع المميزات، وانا محتاج ان ابني يشوفني زي ما انا، محتاج ان انا اشوف زوجتي زي ما هي. لكن احيانا ولي الامر بيقع في معادله غريبه بتلجئه اما ان هو يداري على عيوب الطرف الثاني ويمدحه مدح مبالغ فيه. بعض البنات بتقول لي ان امي قعدت تمدح ابويا وتوصف صفات ما كانتش فيه في الحقيقه، فلما بدات اكبر واوعى على الدنيا بدأت أعرف إن أمي كانت بترسم لي صورة خيالية عن أب مش موجود في أرض الواقع. فكأن الأم حبت تحمي أولادها من عيوب الأب، بس ده مش مسلك صحيح. طب الأم التانية عايزة برضك تحمي أولادها فبتجرأهم على الأب وتقول ده فيه كذا، والدك كذا، والدك كذا، وأنا بقول لك كابن ده عشان ما تقلتش أبوك. إحنا كأننا في برنامجنا بنقول للأم لا مطلوب منك تجويد بصورة مبالغ فيها ورسم هالة من العصمة على الأب، ولا مطلوب منك النقد المباشر. هو المطلوب أن أنت تشرحي لأولادك بصورة واضحة أن أبوكم بشر، بشر مش ملك ومش شيطان، لا كله محاسن وكله فضائل وليس فيه معايب، ولا كله معايب وليس فيه فضائل. أظن المعادلة دي لو وصلت لولي الأمر هنتخلص من موضوع النقد المباشر اللي بيحصل داخل الأسر بالهدف اللي أنا ذكرته. يعني
ربنا يكرمك. هو فعلا محتاجين برضو مش عايزين نجي على إن هو الأم بس، لا ممكن الأب برضو بيكون بيسلك نفس المسلك يعني. لكن إحنا المثال اللي إحنا اتكلمنا عليه على اعتبار إن برضو الأب بيكون منشغل برا البيت أغلب الوقت، والأم هي اللي في البيت ملتصقة بالأبناء في السن اللي هو الصغير ده، فممكن بتلقنهم الحاجات فيلام عليها ويعاتب عليها في الجانب ده. لكن خلي بال حضرتك برضو ان في نقطة مهمة جدا، ان ممكن ما يكونش عن طريق انها بتلقنهم وتقول لهم حاجات، لا هي عن طريق سلوكياتها هي مع زوجها التي لا تداريها مع عن أبنائها، أو نفس القصة برضو سلوكيات الزوج مع زوجته اللي لا يداريها عن أبنائه. الأبناء مطلعين على ده، وبالتالي أما يجدوا اللوم والعتاب من الأم والنقد المباشر للأب بشكل مستمر، فده بيخلي الصورة الذهنية للأبناء عن أبوهم أو عن أمهم بتهتز وتصل لدرجة التهرؤ في بعض الأحيان، اللي يخليهم هم يتطاولوا على الشخص أو الطرف اللي هزنا الصورة بتاعته أمامهم.
وأحيانا بتصور إن موضوع الهيبة دكتور ممكن يعني يحصل بمواقف غاب فيها الطرف الثاني أكثر ما بيحصل، أكثر ما يثمر يعني في مواقف حاضر فيها الطرف الثاني. يعني الأم بتتكلم على الأب في غيابه إزاي، والأب بيتكلم على الأم في غيابها إزاي. بعض الدعاة بيذكر إن يعني قيمة الأب اتزرعت فيه عن طريق مواقف عفوية صغيرة جدا، زي إن الفاكهة اللي موجودة نحاول إن إحنا ناكلها في وجود بابا مع بعض، فده هيخلينا في تآلف في تواجد، زي إن بابا لو نايم إحنا محتاجين ننتبه جدا، ما ينفعش نعمل إزعاج أو نفتح عليه الأوضة. ممكن تكون دي مواقف الأم تستقل بيها وتحس إن لا مش هتبني هيبة عند الطفل. الحقيقة إن المواقف الصغيرة دي بتسمع في هيبة الأب، فيعني محتاجين منها إنها تدي للأب سلطته وقوامته في البيت، وهو يدي احترامها وتوقيرها، وما يهدش ده عن طريق النقد اللي حضرتك حذرتنا منه كمفسدات للعلاقات.
وده برضو شكل من أشكال التربية والتعليمات التربوية. هي بتيجي التعليمات التربوية أحيانا بشكل مباشر، إن أقول أبوكم تحترموه، أبوكم تقدروه، أبوكم كذا، ده تربية بالرغم على احترام الأب. والأم برضو تقول، الأب قصدي يقول الكلام على أمكم، أمكم بتتعب المفروض تقدروا تعبها، ده بشكل مباشر. أو ممكن إن أنا أتكلم عليه بالشكل الجيد المناسب اللي يخليهم هم يقدروا هذا القيمة، حتى لو هم مش شايفين ده قدام عينيهم لأن هم لسه صغيرين ما يلمسوش ده. يعني ما نقول أبوكم بيتعب علشانكم، أبوكم شوفوا سهران برا البيت لغاية الساعة كام في شغله تعبان، فأما يجي محتاج البيت يبقى فيه هدوء. حسينا إن في قيمة لهذا الشخص اللي غايب عن عينينا وبرا. أما مثلا جاب حاجة وهو رجع أيا كان حاجة مثلا للأكل ولا حاجة، أما يجدوا في أمهم أنها بتشكره على اللي هو جابه، شكرا ليك على أنك جبتنا، ربنا يكرمك، وتدعي له مثلا دعاء بالبركة وأن ربنا يعطيه الصحة، فهم يروا المسلك ده فيحسوا بالتقدير لشخص أبوهم والمجهود اللي أبوهم بيبذله. كل دي جوانب تربوية.
طيب مسلك الانفصال، لو هم منفصلين عن بعض هل هنطالب برضك الأم أنها تحفظ هيبة الأب؟ لأن مجتمعنا للأسف ارتبط فيه معنى الطلاق بمعنى حدوث انقلاب داخل الأسرة. الطلاق بقى مرتبط في أذهاننا بمحاكم، بإساءة، بتباغض، بتكريه للطرف الثاني، بصورة من صور الإساءة الغريبة جدا.
للأسف عندنا في مفهوم للطلاق مفهوم خاطئ جدا جدا. الأسرة اللي لم يحدث فيها التوافق ما بين طرفين الزواج وحاسوا ان تستحيل العشرة مع بعض فبيلجأوا الى الطلاق. هنا الطلاق علشان ما تحصلش مفسدة اكثر مما هو موجود حاليا. فالطلاق حل سلمي بننهي به العلاقة بين الطرفين بدون مشاكل.
ومش معنى الطلاق استباحة عرض الطرف الثاني، ده المعنى. يعني احنا بنحذر من النقد المباشر سواء كانت الام والاب في علاقة قائمة او كانت في علاقة خلاص تم انهائها بالطلاق.
ما انا بقول احنا حصل الطلاق علشان نخرج بشكل سلمي من العلاقة بدون اضرار. فاحنا توقفنا هنا عن العلاقة الزوجية وبدأنا علاقة اخرى فيها انفصال علشان نبدأ الشكل يبقى مش سلمي. احنا الاسلام عمل لنا الانفصال
مخرج آمن، الطلاق
يعني مخرج آمن علشان يبقوا الطرفين خلاص انفصلوا مع بعض بالحسنى. فهنا الحسنى تعني ان نحسن الى الاخر كل ما سمعنا ذكر اسمه.
هي النماذج دي تكاد تكون نادرة حقيقي في المجتمع، بس انا يعني اشهد ان انا شفت بعض الاسر بعد الانفصال بينهم كامل الاحترام والتقدير. وانا محتاج اقول كده ليه لولي الامر، لان اغلب المجتمع اغلب الاسر ما شافتش ده. يعني اغلب الارتباط ما بين الطلاق وبين الايذاء والاستباحه، لا حقيقي في نماذج في المجتمع الراقية قدرت تحقق ان هم ما اتفقوش مع بعض لاختلاف الطباع، فبدأ الأب يطلق الأم ويديها حقوقها كاملة وينفق على الأولاد وهي تدعم صورته عند أولادها.
للأسف في عندنا مقولة شائعة دايما نسمعها من الأطراف اللي هي حصل بينهم طلاق، ودي مقولة خاطئة وظالمة، إنه يجي يقول ده أنا ما شفتش معاه يوم حلو، أو هي تقول ده أنا عمره ما وراني يوم حلو، عمري ما شفت معاه يوم حلو. هل ده حقيقي؟ إن أنتوا عمركم فعلا ما شفتوا يوم حلو؟ يعني هل عدت العشرة اللي بينكم أيا كانت وضعها، يعني في طلاق بيحصل بعد مثلا سنة ولا حاجة وبيبقى في أبناء، أو بعد سنتين بعد ثلاثة وبعد 10، وممكن طلاق يحصل بعد 20 سنة
كأن يا
بيوصل.
دكتور ده هو بوابة الذنب، يعني حضرتك بتحذرنا من النقد المباشر أو الذنب في الطرف الثاني، وكأن بوابة النقد والذنب حضرتك عايز تقول لنا إنها عدم تلمح المواقف الطيبة والأيام الجيدة اللي مرت بين الطرفين.
على فكرة نسيان الجميل أو نسيان الحلو من الطرف الآخر ده مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني نرجع فيها بقى لمصطلح عندنا كده الأصل، إن لما واحد يجي يقول لك على شخص يقول لك ده ابن أصل وده ابن أصول، اللي هو بيحفظ الجميلة، يحفظ العشرة، يحفظ الحاجة الطيبة اللي يشوفها من الآخر، لكن الشخص اللي ناكر للجميل وناكر للوقت الطيب اللي عاشه فدي مشكلة. فهل يا ترى احنا بقينا يعني على الحالات الكتير اللي بنشوفها اللي بيذموا في الطرف، هل يا ترى بقينا الشائع عندنا نكران الجميل وقلة الأصل بالشكل ده؟
والرجوع لاصولنا القران والسنه هتجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاه ويوزعها على صاحبات خديجه،
صلى الله عليه وسلم.
وقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، فكان اصولنا بتردنا الى نوع من انواع البر والاحسان حتى بعد الحياه، بعد انتهاء الحياه يظل البر والاستياء وذكر المعروف، وقال والله ما رزقني الله خيرا منها، حقيقي معنى طيب. يعني
اللي هيسمعنا في المثال اللي حضرتك قلته هيقول بس الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق السيدة خديجة. فأنا احنا ما يعني عندنا أمثلة أخرى تدعم الكلام دوت وتورينا برضو
حتى مع المنفصلين والمطلقين او المطلقات.
شوف حالة السيدة أسماء مع عبد الله بن الزبير، وشوف ذكرها لزوجها شكله عامل ازاي.
حتى بعد الانفصال البعض ما يعرفش ان ستنا اسماء انفصلت عن سيدنا الزبير بن العوام، فذكرها حتى بعد الانفصال لابنها لازال في معنى الاجلال والاحترام للزبير رضي الله عنه.
الكلام كانت بتتكلم عنه بكل طيب
جميل.
وكل كلام جميل شوف كده ده اللي احنا معنى اللي احنا عايزين نوصله.
يعني النقد مش عايزين نفتح الباب ليه، لا اثناء العلاقه القائمه ولا بعد العلاقه حتى ما تنتهي الاسباب معتبره شرعا تنتهي بها العلاقه. يعني
هو ممكن يكون الطرفين حصل بينهم وبين بعض الطلاق لسبب معين والسبب ده كان قاسي عليهم، لكن بقيه الاسباب كان في بينهم وبين بعض انسجام فيها، هم ما قدروش يستحملوا الاختلاف بينهم في نقطه معينه وكانت نقطه جوهريه، ولكن هل ننسى كل النقاط اللي كان فيها اشتراك؟ يعني طرفي الزواج بينهم وبين بعض اتفاق في
هو
نقاط
لعل
كتير
بيصير
اثناء
ده، لعل بيصير ده داخل المجتمع اعتبار ان الطلاق وصمه عار، انا فشلت في حياتي الاسريه.
خطا طبعا، خطا خطا، واحنا مش في حرب. يعني طرفي الزواج كانوا متجوزين، اما انفصلوا ما بقوش طرفين متحاربين، حتى لو ما كانش بينهم وبين بعض اطفال
لازال في
فهم كان في بينهم
ود.
وبين بعض عشره، وكان في بينهم وبين بعض ود، وكان في بينهم وبين بعض السكن والسكينه في اوقات كتيره قوي. ما ننساش الكلام ده، حتى انا اراها نقيصه على الشخص اللي بيذكر الطرف الاخر اللي كان معاه في يوم من الايام في بيت واحد بيذكره بالسوء، اراها نقيصه، نقيصه في حقه هو اللي بيذكر ده، مش في حق المذكور. النقيصه في انك ازاي تذكر شخص انت كنت في يوم من الايام بتذكره بكل خير وانت في بيته او هو في بيتك
وتبدا تتنقص منه،
ده معناها ان العيب عندك انت.
من النماذج العجيبه جدا يا دكتور، بعض الرجال بيحكي لي ان هو كان مستواه المالي متدني شويه وكان متزوج ببعض النساء، ولظرف ما لسفر مات انفصل عنها، فربنا اغناه وهو عارف انها مدينه، فبيقول لي سافرت رجعت لها تاني وقلت لها عليك دين قد ايه وقضى لها كل ما عليها من دين، مع انه مع انها مش زوجته ومش مسؤول عن ده. فهي تعجبت لما شافته انت اصلا فقير، فقال لها لا انا ربنا اغنيني الحمد لله وقضى لها دينها. فمن نماذج البر والاحسان الغريبه جدا يعني، حقيقي الواحد فعل بيها يعني.
والله انا عندي رساله وصلت لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رساله معناها جميل في النطاق بتاعنا ده. امراه تطلقت وبعت رساله كاتباها، ما اعرفش هي كانت كاتباها على ايه بالظبط، المهم شكرا لزوجي، شكرا لانك هي شكرا لطليقي ياسر، شكرا لطليقي، شكرا لانك كنت معايا الزوج المثالي، شكرا لاهتمامك بابنائك بعد الطلاق، شكرا لرعايتك لاسرتك بعد الطلاق، شكرا لمعاملتك الحسنه معنا بعد الطلاق، شكرا لاتصالك وسؤالك علينا بعد الطلاق، شكرا لانفاقك على اولادك والاهتمام بيهم تعليميا وصحيا وبعد الطلاق. شايف انها ترى الجانب الايجابي اللي موجود في زوجها وتنصفه. انا اقدر مين؟ اقدر الزوج اللي بيقوم بدوره فعلا بعد الزواج بعد الطلاق، ولا اقدر الزوجه اللي مقدره فعلا زوجها؟ كان على الجانب الاخر ممكن يبقى فيه زوجه تانية اللي هي بتنتقد انتقاد مباشر عمال على بطال، وتكتب رسائل تقول ده ما بينفقش علينا، ده كذا ده كذا. على فكره اللي عايز يرى التقصير، اللي كنت لسه اقول لحضرتك، اللي عايز يرى التقصير هيراه. يعني زوجها مثلا على قدر طاقته الماليه بينفق، مثلا اعطيهم الألف ألفين التلاتة على حسب قدر مقدرته الماليه، وهي تقول ده سايبنا، سايب عياله من غير اكل وسايب كذا، وبتسمع الكلام ده على الرغم ان هي عارفه ان قدراته الماليه دي او قدراته الماديه دي، ولكن هي بتنتقد ده. بيتصل بولاده وتقول ده سايب ولاده ما بيسالش فيهم، على اعتبار ان هو يعني المفروض انه يجي يبات مع اولاده في البيت.
وجودك كامراه اصبحت اجنبيه.
اجنبيه. طب المطلوب ايه؟ هو نقد عمال على بطال علشان تثبت ان انا صح وهو انا اتطلقت منه علشان هو شخص مش مناسب، وانه هو شخص كذا وشخص كذا، وتضع دائما نقائص عليه. وده طبعا مش كلام مظبوط ولا كلام يوافق المنطق ولا يوافق العقل.
يعني اول مفسده يا دكتور النهارده بنتكلم عنها هي النقد المباشر. تمام. سواء كانت العلاقه قائمه او كانت العلاقه منتهيه. تمام. هل ممكن نضيف مفسده اخرى للحياه نحذر منها المشاهد ان هو
برضو ربنا يكرمك؟ واحنا بنتكلم دلوقتي جت في بالي برضو نقطه مهمه، وهي مستوى الطموح. اما يبقى في دايما احنا بنطالب ان يبقى عندنا مستوى طموح. انا في مكانه وعايز ارتقي الى مكانه اعلى، سواء اجتماعيه، سواء كانت ماديه، علميه، ثقافيه، رياضيه، ولكن مستوى الطموح اما يبقى فوق الامكانيات، وده بيعمل نقطه تحدي.
اشباط وعجز.
انا ليه
لو زاد يعني؟
يعني نجد مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى رفع الناس فوق بعضهم درجات في الدين، ودرجات في العلم، ودرجات في المادة
العبادة
وفي العبادة. في أمور من أمور الدين غالبا المفروض أن ننظر إلى من هو أعلى مننا علشان نتنافس، وفي ذلك في يتنافس المتنافسون، نوصل ونعلى بديننا نرتقي علشان نشابه هؤلاء القوم اللي هم سبقونا. لكن في أمور الدنيا، وده بقى الغالب اللي بيفسد علينا الحياة، في أمور الدنيا إن تجد إن في تنافس، وفي ناس تلاقي مستوى طموحها يرقى ويعلى إلى إمكانيات أبعد. بمعنى إن الزوجة مع زوجها وهم حالتهم المادية بشكل معين كويس وعايشين كويس وتمام، ولكن هي بسبب او باخر وسائل التواصل الاجتماعي، دراما كلام دوت، تطلعت الى امكانيات او الى طموح اعلى من امكانياتهم. فهنا تبدا بتطلب طلبات تعجز بيها الطرف الاخر، على الرغم ان حياته مستقر. يعني هم بياكلوا ويشربوا كويس، وبينفق على اولاده في التعليم، وبيرعاهم دينيا وتربويا،
ولكن هي عايزه ازيد واعلى.
هي بقى بتبص الاشياء اللي مش في ايدها.
كان حضرتك بتشير لنا الى نص النبي صلى الله عليه وسلم، هو انظروا لمن هو اعلى منكم في الدين ومن هو اسفل منكم في الدنيا.
تمام.
لان ذلك اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم، ان انا ما تنقصت بنعم الله عز وجل المحيطه بي.
تمام. هي هنا بقى عامله العكس، في عكس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي امور الدنيا بتنظر الى من هو اعلى منها، وبالتالي تصغر ما هي عليه وتحس ان في تقصير من زوجها، وبالتالي فتحنا الباب اللي نفسد العلاقه بين الطرفين هنا، ان هي دايما هتنظر لزوجها انه مقصر
يعني
على الرغم ان دي
المفسدة دي يا دكتور
امكانياته.
الفجوة اللي بين الواقع وبين التوقع أو بين الرغبة والطموح، كأن حضرتك عايز تقول لنا يعني إيه، خفضوا الفجوة دي، ارضى بما قسم الله لك.
ده جانب. لا انا ما انا ما فيش مانع ان يبقى في طموح،
تمام
ولكن
تمام
الطموح وفق الامكانيات. يعني مثلا انا في شقه، مثلا شقه مساحتها مثلا 100 متر، اطمح اني اجيب شقه مساحتها مثلا 150 متر،
تمام،
يبقى اذا الطموح بتاعي
منطقية الطموح يعني.
اكبر شويه. لكن انا عايز اسرع على في جزيره ويبقى عندي طياره خاصه توصلني، مش تنفكر كده بالعقل لما يبقى حد في شقه مساحتها كذا ودي امكانياته ويبقى طموحه بالمستوى الفج اللي احنا، انا بدي المثال بعيد قوي علشان نشوف الفرق ما بين ان مستوى الطموح عالي عن الامكانيات، وبالتالي الطرف الاخر لما اكلمه في الكلام ده يستشعر انه انت بتعجزني، ومن ناحيه تانية انت شتت قوي ومخك، انا بدات استنقص مخك وافكر ان في في مخك حاجه، ما هو انا ازاي هجيب لك ده وهوفر لك دوت والامكانيات اللي انت حافظها واللي انت عارفها عننا.
محددا ده دكتور برضك هينطبق معانا كمان، مش في الامكانيات الماليه بس، بل حتى في الامكانيات الذاتيه. يعني الزوج اللي بعد ما زوجته انهكت من الخلفه مره واثنين وثلاثه، ولا زال حاطط فجوه ما بينها هي في الواقع اللي هي فيه النهارده بعد الحياه، والممثله الفلانيه بصناعتها وبالصوره اللي بتطلع بيها، برضك ده فجوه
برضو
ما بين اللي انت عليه واللي انت
برضو مشكلة التطلع إلى الأشياء اللي خارج حدود إيديك وإمكانياتك. يعني أنت مش هتتزوج الممثلات دول، أنت هي زوجتك أهي، وزوجتك أنت ما تزوجتها ما كانتش على الحالة اللي هي موجودة عليها النهاردة، فأنت ليه بتطلب منها بعد ما مر عليها الزمان وانت مر عليك الزمان برضه؟ ما هو انت بتطلب كده وما انتش برضه الممثل الفلاني ولا مش
حقيقي
عارف ايه
حقيقي.
برضه.
ما هي المعادلة عندنا يعني احنا عايزينه الزوجة عايزاه علي وهي ليست فاطمة، وللأسف معادلة في المجتمع سائدة يعني.
فهنا برضه احنا بننادي نقول يا جماعة يا أسر، خفضوا من مستوى الطموح وخلوه وفق الإمكانيات، ممكن يبقى أعلى من الإمكانيات بقليل على اعتبار ان احنا نجتهد ونسعى، ونتكلم طبعا ده على الامور بتاعت
دنيوية.
الدنيا، لكن احنا امور الدين زود امكانيات، زود طموحك على قد ما تقدر. يعني لو انت فجوه بين مستوى التدين اللي انت فيه ومستوى التدين
صحيح.
اللي ترغب اليه بتاع الصحابه، انا اقول لك لا باس، انظر الى الصحابه علشان تقدر توصل لهم،
ده مقبول ومرغوب، بل ان الشرع
مقبول
بيدعمك كده،
وده وفق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث اللي ذكرته. يبقى احنا كده بنقول ان كل ما كان مستوى الطموح بتاعنا اعلى من الامكانيات بتاعتنا، ده بقى عندنا مشكله تفسد لنا العلاقه بين طرفي الزواج.
احنا ضربنا مثل بالمستوى المالي، ضربنا مثل بالفجوه اللي بين واقع الزوجه والواقع الطموح اللي هو عايزه. محتاجين نضرب مثل كمان في الاولاد. احيانا مثلا الاقي الام بتقارن ما بين مستوى ابنها وبين مستوى ابن خاله وابن عمه في فجوه، فيبقى هي برضك مش متقبله وداخله مع ابنها في مشكله وداخله مع زوجها احيانا في مشكله. ابني احيانا بتكون طريقه كلامه مش جيده، او احيانا مستوى الدراسي مش جيد، او احيانا مستوى الرياضي مش وفق طموحي. فساعات الامهات ترفع سقف طموحها جدا، تقول لي مثلا انا كنت بأعد ان هو يكون الشفيع الثاني، فاذا به ضعيف الذاكره. حاجه يعني قد تكون يعني حقيقي ليس له بها دخل، ولكن الام رفعت سقف توقعاتها بصوره كبيره جدا. ممكن ده يتحقق برضك في نفس الفجوه اللي احنا بنحذر منها.
احنا طبعا هو الاساس الام والاب، فلو كان حتى الاساس الام والاب برضو مستوى الطموح بتاعهم بالنسبه لابنائهم اعلى من امكانيات ابنائهم، هيعمل مشكله عند الابناء كمان. يعني الابن اللي احنا طالبين منه ان هو مثلا يكون عالم في الزرع وهو امكانياته العقليه مختلفه، فانت عارف لو ضغطنا عليه علشان يدخل الكليه اللي تطلعه وفق الطموح اللي احنا بنتمناه وهو امكانياته مش كده، يا اما ما يقدرش يكمل في الكليه وبيسيبها ويروح كليه تانية، يا اما يتعثر في الكليه مرات عديده ويطلع مستواه ضعيف، يبقى هو في التخصص اللي كنا عايزينه بس مستواه ضعيف.
حقيقي في مثال يعني ضربوه للمعنى اللي حضرتك تقصيده دكتور، حبوا يعلموا الارنب العوم، فبيقولوا ان هو فقد قدرته على الجري ولم يكتسب القدره على السباحه. ده اللي بيحصل مع اولي الامر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع ابو هريره في الاحاديث وخالد في الجهاد، كان الامهات المصريات هي حابه تحط ابو هريره في الجهاد وتحط خالد في الاحاديث. فكره ان انا طموحي من اولادي محتاج يكون متوافق مع قدراتهم وامكانياتهم حتى لا اصيبهم هم بعجز ولا اصاب انا باحباط.
تمام،
ده دي القيمه اللي احنا محتاجين.
هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله يا جماعه. حتى كمان في توقعاتنا مع ابنائنا نخلي التوقعات وفق امكانياتهم هم. يعني مثلا في لعيب الكوره ما شاء الله عليه محمد صلاح، هو سد الموهبه في مجال الكوره، هل مطلوب ان محمد صلاح يكون كمان مثلا عالم ذره ولا يكون طبيب مشهور ولا كذا ولا كذا؟ مطلوب من دي؟
انا احيانا بدعم بيها الاولاد نفسيا. مثال حضرتك ذكرته، يعني احيانا اقول لهم مثلا لو قلت لكم ان احمد زويل ضعيف في لعب الرياضه الكره الرياضيه، هل ده هينقص منه؟ طب لو قلت لكم محمد صلاح ضعيف في كذا، هل ده ينقص منه؟ فيبدا هو يتقبل فكره ان انا عندي نقاط ضعف مش كامل كل الصفات اللي عندي.
حتى من ناحيه مثلا العلميه، لو افترضنا ان ابني متعثر علميا، هل معناه ان ده نقيصه عنده؟ لا، هو احنا عندنا في حاجه اسمها الذكاءات المتعدده، في نظريه اسمها نظريه الذكاءات المتعدده. القصه مش مرتبطه بان الذكاء هو عقلي بس.
يعني قديما كنا بنعتبر الذكاء هو نوع واحد.
ايوه،
القدره على الحفظ والتذكر والمراجعه. اما بعد هذه النظريه اصبح عندنا ذكاءات متعدده،
وبالتالي ابني في الذكاء مثلا العلمي والتحصيلي ضعيف.
يعني اقدر اقول مثلا محمد صلاح ذكي من ناحية جسدية،
تمام،
واقول مثلا فلان من العلماء مثلا،
خلينا على احمد زويل
برضو. احمد زويل مثلا
من الناحية التحصيلية والعلمية،
تمام. هقول مثلا مشاري ذكي من ناحية هما بيسموها الموسيقية لان عندهم نظرية غربية، احنا هنقوله ايه الجانب الصوتي يعني او الانشاد،
تلاوة القرآن الكريم مثلا، انه كيف يخرج مخارج الحروف وآيات القرآن الكريم بالشكل اللي يجعلنا نسبح في المعاني.
فعدم وضع ابني في قالب من قوالب الذكاء محدد واطلب ان هو يطلع بالصورة دي.
يبقى احنا بنقول ان الابناء مختلفين عن بعضهم، فانا مش لازم احط ابني في نفس الصورة بتاعت ابن خال ولا ابن عم ولا ابن عمته. ابن عمه دخل كلية الهندسة، مش لازم اضغط على ابني برضو انه لازم يدخل كلية الهندسة. امكانيات ابني ممكن تدخله كلية تانية. يعني هل يا ترى كل النوابغ عندنا في المجتمع بتاعنا اللي هم هندسة وطب مثلا بس؟
هو اصلا في ازمة دكتور، ان احنا يعني كتير بواجه ولي الامر ان انت ما تخلطش ما بين العلم، قيمة العلم عامة، والاداء الاكاديمي المدرسي. المدرسة بتقول لي انا هشتغل ايه في المستقبل، يعني انا هقدر اطلع من المدرسة لكلية لوظيفة ايه. اما ممكن يكون معنى العلم والتعلم قيمه اعمق من كده بكتير. يعني احنا لسه في قريبا كان وفاه الدكتور اسامه عبد العظيم. اصلا هو الدكتور في البدايه كان هندسه ميكانيكا وبعد كده دخل كليه شريعه. يعني عايز اقول ان ممكن يكون يعني ابني في جانب معين علميا نابغ، مع انه علميا الناحيه العلميه بعيدا عن الجانب الدراسي. ممكن ينبغ مثلا العلم هيشمل الفقه والاصول والمصطلح وهيشمل قضايا العلم الكليه الكبيره اللي ممكن تروق له. هو
بالفعل ممكن حد يبقى تخرج من كليه معينه وتلاقي بعد ما تخرج من الكليه دخل الكليه ده بسبب المجموع بسبب كذا، لكن هو اتجاهاته كانت مختلفه فتلاقيه بيشتغل حاجه ثانيه.
النسبه يا دكتور بتقول 70%، 70% حتى في الدول الكبرى، 70% من الخريجين لا يعملوا بنفس مجال تخرجهم، نظرا لان الاختيارات بتتم في مفيش خبره كافيه، احيانا بيبقى في تعارض
مجموعه درجات واللي قائم على الاستذكار والحفظ بس.
احنا في مصر عندنا بنشوف الطالب الجامعي عنده مجال محبه ومجال دراسه، يعني مجال محبه مختلف بيحبوا يفضلوا، ومجال الدراسه مختلف عن ده، ومجال العمل احيانا بيكون مختلف عن الاثنين. فتجد ان المجتمع كانه فقد الايه الطاقات والدعم. ما لو مجال دراستي هو مجال محبتي هو مجال عملي هيؤثر جدا في ادائي.
تمام، لما تحط الشخص المناسب في المكان المناسب، المكان المناسب اللي هو وفق ما يحبه ووفق ما هو متخصص فيه. احنا عندنا العلم والمهارة والفن، علم والمهارة والفن 3 أركان اللي لو اجتمعوا الثلاثة يخلوا الشخص ده نموذجي. العلم وده بيدرس في الكليات أو المؤسسات التعليمية، لو العلم توافق معاه الفن اللي هو الموهبة اللي عند الشخص نفسه،
الاحترافية الداخلية الفطرية،
جزئين فاضل لنا الجزء الثالث. الجزء الثالث اللي هو المهارة،
انه الأداء العملي بقى،
يتدرب على ما درسه وما هو موجود عنده أصلا. لما يجتمع الثلاث أركان تاخد الشخص المثالي اللي هو يعني مثلا تلاقي طبيب متميز جدا في مجال تخصصه، الطبيب ده لازم الثلاثة دول تلاقيهم متوفرين عنده. هتلاقي العلم انه درس كويس واستذكر دروسه كويس وكان مركز في كلية الطب، والفن اللي هو عنده مثلا
الموهبة الفطرية الداخلية،
هو عنده بيحس بألام الناس، جراح شاطر وايده فيها حساسية مثلا في استخدام الحاجات، ما عنده التزام عصبي وانفعالي ونفسي. التالتة انه تدرب كويس على يد دكاترة اساتذة محترفين ولقنوا العلم بالشكل المناسب وكانوا تربويين، فاجتمع عنده التلاتة، طلع الطبيب المشهور اللي احنا بنشوفه كنموذج قدام. اما يختل ركن منهم
يقل الاداء،
مش بنقول ان في فشل، ولكن يقل الاداء. تلاقي مثلا في طبيب وتلاقي فيه مهندس وتلاقي فيه مدرس، ولكن
بس مش نفس المرتبة،
ما هوش بالكفاءة اللي 100% اللي احنا بنرجوها واللي موجودة عند البعض. ليه؟ لان اختل عندنا حاجة من الثلاث عناصر اللي احنا اتكلمنا عليه.
احنا بالجزئية دي بنقول للمشاهد ان فكرة الفجوة ما بين طموحك مع ابنك وبين ادائه هتفسد عليك علاقتك بابنك، وهتأدي لكرب تربوي او كرب زواجي. الفجوة ما بين طموحك مع حال زوجتك الواقعي وبين الرؤية اللي انت عايز تبقى عليها زوجتك برضك هيؤدي لقرب زواجي. الفجوة بين حالك المالي اللي انت عليه والطموح اللي انت عايز توصل له هيؤدي برضك لقرب زواجي. يبقى محتاجين ننتبه جدا. احنا النهاردة اتكلمنا عن مفسدتين كبار. المفسدة الاولى هي النقد المباشر والمواجهة بالاخطاء، وحذرنا من ان انا اجمل الطرف الثاني اكتر من اللازم، او ان انا ابخسه حقه واواجهه بكل عيوبه واعتبر ان ده نوع من انواع الحماية الاولادي. وحذرنا كذلك ما بين الفجوة ما بين التوقعات العالية والواقع اللي احنا عايشين فيه. نقدر نقول ان احنا كده لو تجنبنا السلبيات والمفسدات ديت هنبقى احنا فعلا قدرنا نوصل لأسرة سعيدة وأسرة سوية. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني الا ان اشكر الدكتور علي سمير استاذ الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بجامعة الازهر، شاكرين جدا لحضرتك يا دكتور وسعداء جدا بالحلقة الجميلة.
احنا اسعد، ربنا يكرمك دكتور احمد، شكرا ليك.
الله يحفظك، الله يحفظك. جزاكم الله خيرا، وان شاء الله نلتقي مع بعض في حلقة قادمة ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.